الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ومن جملة الأحاديث التي ساقها النووي رحمه الله تعالى في كتاب الصبر، وحديث عظيم في بيان مكانة الصبر وعظيم شأنه، وأن الصبر من أوسع العطاء وأعظمه وأرفعه شأنا، لأن وجود هذا الخلق في المسلم يترتب عليه تحصيل خيرات كثيرة واندفاع شرور عديدة، فبالصبر يقوم بالطاعات، وبه يقاوم المعاصي والآثام. فالصبر من أوسع العطاء وأعظمه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في تمام هذا الحديث: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فالصبر من خير العطاء وأعظمه وأوسعه، لما يترتب عليه، لما يترتب على وجود الصبر من الخيرات العظيمة والمنافع العظيمة واندفاع الشرور والآثام. فإذا أعطي العبد الصبر فقد أعطي خيرا عظيما. وهذا الحديث له قصة، وهي أن أناسا من الأنصار سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاهم، ثم سألوه مرة ثانية فأعطاهم حتى نفد ما عنده عليه الصلاة والسلام. وكان من خلقه عليه الصلاة والسلام أنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. قال: حتى نفد ما عنده. فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم. يعني مثل ما صنع معهم في المرة الأولى، أعطاهم حتى نفد ما بيده عليه الصلاة والسلام. قال: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله. هذه ثلاثة أخلاق عظيمة جليلة: الاستعفاف والغنى والصبر. قوله: ومن يستعفف، ومن يستغني، ومن يتصبر، هذا فيه تنبيه على أمر مهم، ألا وهو أن هذه الأخلاق تكتسب بالمران والمجاهدة للنفس، فالنفس تحتاج إلى أن يمرنها ويجاهدها حتى ترتقي إلى هذه الأخلاق، مثل ما قال في الحديث الآخر: إنما الحلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقه. فهذه تحتاج إلى مران، حتى الشخص الذي يعرف أنه لا صبر عنده وليس فيه من الصبر شيء مثلا، بالمران يصبح من أحسن الصابرين، وليس بالمران وحده، بل بالمران مع الاستعانة بالله، مع الاستعانة بالله والاعتماد عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فمن يستعفف، من يستغني، من يتصبر، هذا حث للمسلم على مجاهدة نفسه على التحلي بهذه الخصال العظيمة. قال: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. هاتان خصلتان إحداهما تعلقها باللسان، والثانية تعلقها بالقلب. إحداهما تعلقها باللسان، والثانية تعلقها بالقلب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والاستغناء ألا يرجو بقلبه أحدا فيستشرف إليه، والاستعفاف ألا يسأل بلسانه أحدا، لا يسأل بلسانه أحدا. من يستعفف يعني يعف نفسه عن سؤال الناس، من يستعفف أن يعف نفسه عن سؤال الناس، أن يطلب منهم، يعف نفسه عن ذلك. فمن أعف نفسه عن سؤال الناس أعفه الله. والجزاء من جنس العمل على قاعدة الشريعة في الجزاء والثواب. قال: ومن يستعفف يعني عن الطلب من الناس وسؤال الناس يعفه الله. ومن يستغني، والغنى غنى القلب الذي هو القناعة، ومن يستغني يغنيه الله، يغنيه الله. ومن يتصبر، هذا موطن الشاهد، ومن يتصبر يصبره الله. من يجاهد نفسه على الصبر ويمرن نفسه على الصبر ويعودها في كل موقف أن تتصبر يصبره الله، يرزقه الله عز وجل الصبر الذي هو من أوسع العطاء. وهذا فيه حث على أن يتلقى المسلم الأمور بالصبر ويصبر نفسه. وعرفنا أن مجالات الصبر ثلاثة: الطاعات والمعاصي والأقدار المؤلمة. يصبر على الطاعة، ويصبر عن المعصية، ويصبر على أقدار الله المؤلمة. قال: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فهذا يدل على مكانة الصبر العظيمة، وأنه معدود في أوسع العطاء وأعظمه. نعم.
قال الشارح: الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث الحث على الاستعفاف، وأن من رزقه الله الصبر على ضيق العيش وغيره من مكاره الدنيا فقد أعطاه خيرا كثيرا.
قال في الحديث على الحث على الاستعفاف، وأيضا فيه أن من رزقه الله الصبر على ضيق العيش وغيره من مكاره الدنيا فقد أعطاه خيرا كثيرا، فقد أعطاه خيرا كثيرا. هذا مستفاد من قول النبي عليه الصلاة والسلام: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وفي هذا المعنى يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: الصبر كنز من كنوز الخير، الصبر كنز من كنوز الخير، لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده، لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده. هذا الأثر رواه ابن أبي الدنيا في كتابه الصبر والثواب عليه، وهو كتاب عظيم في هذا الباب، اشتمل على آثار كثيرة وعظيمة ومهمة في هذا الباب، باب الصبر. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم.
ثم أورد هذا الحديث، حديث صهيب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. هذا التعجب الذي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث به هو تعجب على وجه الاستحسان، تعجب على وجه الاستحسان لهذه المنة العظيمة والعطية الكبيرة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها عبده المؤمن، ألا وهي أن أمر المؤمن كله إلى خير. قال: إن أمره كله له خير، يعني في جميع تقلباته، كل أمور المسلم، كل أمور المؤمن خير. إن أصابته نعم فهي خير، وإن أصابته مصائب، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، إن أصابته مصائب فهي خير أيضا، المصائب خير والنعم خير. وهذا الأمر خاص بالمؤمن، خاص بالمؤمن. قال في تفسير ذلك، قال: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، هذا أمر خاص بالمؤمن أن أموره كلها خير. قال: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فهو من خير إلى خير في كل تقلباته، في النعم والمنن والعطايا، وأيضا في المصائب والشدائد والكربات والهموم والغموم، كل ما يصيبه، كل ذلك خير للمؤمن، كل ذلك خير للمؤمن. وبين عليه الصلاة والسلام وجه هذه الخيرية، وهو أن المؤمن في النعم والمنن يتلقاها بالشكر للمنعم، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، كل ما تجددت نعمة علم أنها من فضل الله عليه فحمد الله وشكره وأثنى عليه سبحانه وتعالى واستعملها في طاعة الله، لأن من شكر النعمة ألا تستعمل إلا في طاعة المنعم، لا تستعمل فيما يسخطه ويغضبه سبحانه وتعالى. وقال: وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، إذا أصابته ضراء يعني مصيبة أو مرض أو فقر أو غير ذلك تلقاه بالصبر، فكان هذا الصبر خير له. إذا استشعر المسلم هنا أن هذه الدنيا ميدان ابتلاء، والابتلاء بالخير والشر، بالنعم وبالمصائب، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، بالنعم وبالمصائب يبتلى العبد بهذا وبهذا، وكل من الأمرين، المصائب والنعم، كل من الأمرين ابتلاء، كل من الأمرين ابتلاء، يبتلي بهذا ويبتلي بهذا سبحانه. والمؤمن في كل من الابتلاءين يحقق عبودية هذا الابتلاء. وعبودية الابتلاء بالنعم الشكر، وعبودية الابتلاء بالمصائب الصبر. فالمؤمن في كل تقلباته يحقق العبودية المطلوبة، يحقق العبودية المطلوبة فيعبد الله سبحانه وتعالى بها. ففي النعم يفوز بثواب الشاكرين، وفي المصائب والشدائد يفوز بثواب الصابرين. فهو في كل أحواله فائز، في كل أحواله رابح. وهذا الأمر خاص بالمؤمن. أما الكافر فهو في المصائب جازع ومتسخط، وفي النعم جاحد لنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، ما يشكر الله. في النعم يقول هذا لي، أوتيته على علم، ورثته كابرا عن كابر، أنا حقيق به، ما يشكر الله، ما يقول لهذا من فضل الله أحمد الله، يقول هذا لي، أي أنا جدير به، أنا حقيق بذلك. وفي المصائب يئوس قنوط، فهذا حال الكافر. أما المؤمن ففي المصائب صابر، وفي النعم شاكر للمنعم سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث فضل الشكر على السراء والصبر على الضراء، فمن فعل ذلك حصل له خير الدارين، ومن لم يشكر على النعمة ولم يصبر على المصيبة فاته الأجر وحصل له الوزر.
قال: فضل الشكر في هذا الحديث فضل الشكر على السراء والصبر على الضراء، فمن فعل ذلك حصل له خير الدارين، ومن لم يشكر على النعمة ولم يصبر على المصيبة فاته الأجر وحصل له الوزر، لأنه ما حقق وما نجح في هذا الابتلاء الذي ابتلاه الله سبحانه. ابتلاه بنعمة فلم يشكر، ابتلاه بمصيبة فلم يصبر، فاته الأجر وحصل الوزر. بينما الصابر والشاكر فاز بالأجر العظيم والخير العميم في دنياه وأخراه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه؟ فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه: يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه؟ يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. رواه البخاري.
ثم أورد هذا الحديث أيضا هو في الصبر. قال عن أنس رضي الله عنه: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اشتد عليه صلى الله عليه وسلم المرض الذي هو مرض موته صلوات الله وسلامه عليه، جعل يتغشاه الكرب، يعني اشتد عليها الأمر عليه الصلاة والسلام. فقالت فاطمة ابنته رضي الله عنها: وكرب أبتاه، وكرب أبتاه. فقال عليه الصلاة والسلام تسلية لابنته: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، ليس على أبيك كرب بعد اليوم، لأن هذه الكرب والمصائب حدها الدنيا فقط، وهي في حق المؤمن مثل ما تقدم نعمة، لأن هذه الكرب والمصائب كلها رفعة في درجات العبد. والمصيبة التي تصيب العبد هي بنفسها مكفرة لخطاياه، المصيبة بنفسها مكفرة لخطاياه، وإن احتسبها عند الله رفع الله بها درجاته، رفع الله سبحانه وتعالى بها درجاته. المصيبة هي في نفسها مكفرة، المصائب كفارات، فإن احتسب صاحب المصيبة الأجر عند الله صارت رفعة في الدرجات، فهي في حق المؤمن نعم لما يترتب عليها من آثار عظيمة جدا. قال: لا، ليس على أبيك كرب بعد اليوم، يعني الكرب حده الدنيا، حده الدنيا، وهو في حق المؤمن مثل ما تقدم نعمة يرفع الله سبحانه وتعالى بها من درجاته. فلما مات صلوات الله وسلامه عليه قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه: يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه؟ يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. هذه الكلمات قالتها رضي الله عنها وأرضاها متوجعة وليست متسخطة، قالتها متوجعة وليست متسخطة. ومثل هذه الكلمات القليلة التي تقال في مثل هذا الموطن هي من جنس البكاء، هي من جنس البكاء على الميت، من جنس دمعة العين، يعني مثل هذه الأشياء اليسيرة لا بأس بها أو لا حرج فيها. ولهذا سيأتي قول الشارح: جواز التوجع للميت عند الاحتضار، وأنه ليس من النياحة، ولا سيما إذا كان بكلمات يسيرة، إذا كان بكلمات يسيرة. ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول: وأما الكلمة اليسيرة، الكلمة اليسيرة إذا كانت صدقا، يعني يذكر أشياء صدق ما يبالغ ولا يقول شيئا ليس حقا، إذا كانت صدقا لا على وجه النوح والتسخط فلا تحرم ولا تنافي الصبر، فلا تحرم ولا تنافي الصبر. ثم أورد هذا الحديث الذي فيه هذه الكلمات اليسيرة التي قالتها فاطمة رضي الله عنها. فمثل هذا الكلام اليسير الذي يأتي لا على وجه النوح والتسخط فلا يحرم ولا يتنافى مع الصبر، أما إذا كان يقوله ولو كان يسيرا، يقول على وجه التسخط، وكانت كلمات حتى لو كلمة واحدة، فإنها لا تجوز. قال: فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. هنا المصيبة بموت النبي عليه الصلاة والسلام هي أكبر المصائب، هي أكبر المصائب. ولهذا لفت عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: كل مصاب بفقد ابن، بفقد والد، بفقد والدة، بفقد أخ، بفقد صديق، إلى آخره، أرشده أن يذكر مصيبته بفقد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا أكبر منها في المصائب. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب، فإنها أعظم المصائب. هذا باب من الأبواب النافعة في التسلية، تسلية الإنسان نفسه في المصيبة، فقد أباه أو فقد أخاه أو فقد أمه أو نحو ذلك، يذكر عليه أن يتذكر فقد النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أشرف وخير عباد الله وسيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث جواز التوجع للميت عند احتضاره، وأنه ليس من النياحة، ومناسبة إراده في باب الصبر صبره صلى الله عليه وسلم على ما هو فيه من سكرات الموت وشدائده ورضاه بذلك، وتسكين ما نزل بالسيدة فاطمة رضي الله عنها من مشاهدة ذلك بقوله: لا كرب على أبيك بعد اليوم.
نعم، يعني وجه إراد هذا الحديث في باب الصبر ما هو ظاهر في هذا الحديث من صبر النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو ظاهر في هذا الحديث من صبر النبي عليه الصلاة والسلام، صبره وهو في سكرات الموت وشدائده، ورضاه عليه الصلاة والسلام بما كتب الله عز وجل، وزيادة على ذلك يسكن بنته ويلاطفها: لا كرب على أبيك بعد اليوم، هذه ملاطفة لبنته وتسكين لها. ولهذا سبحان الله، يعني بعض الصلحاء أهل الفضل في الشدائد قد يأتيهم أشخاص، قد يأتيه شخص يريد أن يصبره ويسليه، فيجد ماذا؟ يجد العكس، أن المصاب هو الذي يصبر من أتاه، ويقول كلاما حسنا نافعا يصبر فيه من أتاه وهو المصاب. وهذا من نعم الله عز وجل، من نعم الله على أهل الفضل حتى في مصابه وشدته التي في مثلها يكون الإنسان محتاج إلى من يسليه، هو يسلي من عنده، هو يسلي من عنده بما أكرمه الله سبحانه وتعالى به من إيمان وصلة بالله وعلم بأقدار الله عز وجل، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. في قراءة شاذة لكن معناها جميل وصحيح: ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه، ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه. هذا أثر الإيمان، هدوء القلب في المصاب هذا أثر الإيمان الذي هو هدوء القلب وطمأنينة القلب. فالشاهد من الحديث للترجمة صبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سكرات الموت صلوات الله وسلامه عليه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ومن جملة الأحاديث التي ساقها النووي رحمه الله تعالى في كتاب الصبر، وحديث عظيم في بيان مكانة الصبر وعظيم شأنه، وأن الصبر من أوسع العطاء وأعظمه وأرفعه شأنا، لأن وجود هذا الخلق في المسلم يترتب عليه تحصيل خيرات كثيرة واندفاع سرور عديدة، فبالصبر يقوم بالطاعات وبه يقاوم المعاصي والآثام. فالصبر من أوسع العطاء وأعظمه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في تمام هذا الحديث: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فالصبر من خير العطاء وأعظمه وأوسعه، لما يترتب عليه، لما يترتب على وجود الصبر من الخيرات العظيمة والمنافع العظيمة واندفاع الشرور والآثام. فإذا أعطي العبد الصبر فقد أعطي خيرا عظيما. وهذا الحديث له قصة، وهي أن أناسا من الأنصار سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاهم، ثم سألوه مرة ثانية فأعطاهم حتى نفد ما عنده عليه الصلاة والسلام. وكان من خلقه عليه الصلاة والسلام أنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. قال: حتى نفد ما عنده. فقال لهم: حين أنفق كل شيء بيده ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم. يعني مثل ما صنع معهم في المرة الأولى، أعطاهم حتى نفد ما بيده عليه الصلاة والسلام. قال: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله. هذه ثلاثة أخلاق عظيمة جليلة: الاستعفاف والغنى والصبر. قوله ومن يستعفف ومن يستغني ومن يتصبر، هذا فيه تنبيه على أمر مهم، ألا وهو أن هذه الأخلاق تكتسب بالمران والمجاهدة للنفس، فالنفس تحتاج إلى أن يمرنها ويجاهدها حتى ترتقي إلى هذه الأخلاق. مثل ما قال في الحديث الآخر: إنما الحلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقه. فهذه تحتاج إلى مران، حتى الشخص الذي يعرف أنه لا صبر عنده وليس فيه من الصبر شيء مثلا، بالمران يصبح من أحسن الصابرين. وليس بالمران وحده، بل بالمران مع الاستعانة بالله، مع الاستعانة بالله والاعتماد عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فمن يستعفف، من يستغني، من يتصبر، هذا حث للمسلم على مجاهدة نفسه على التحلي بهذه الخصال العظيمة. قال: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. هاتان خصلتان إحداهما تعلقها باللسان، والثانية تعلقها بالقلب. إحداهما تعلقها باللسان، والثانية تعلقها بالقلب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والاستغناء ألا يرجو بقلبه أحدا فيستشرف إليه، والاستعفاف ألا يسأل بلسانه أحدا، لا يسأل بلسانه أحدا. من يستعفف يعني يعف نفسه عن سؤال الناس، من يستعفف أن يعف نفسه عن سؤال الناس، أن يطلب منهم، يعف نفسه عن ذلك. فمن أعف نفسه عن سؤال الناس أعفه الله، والجزاء من جنس العمل على قاعدة الشريعة في الجزاء والثواب. قال ومن يستأفف يعني عن طلب من الناس وسؤال الناس يعفه الله. ومن يستغني والغنى غنى القلب الذي هو القناعة. ومن يستغني يغنيه الله. ومن يتصبر هذا موطن الشاهد. ومن يتصبر يصبره الله. من يجاهد نفسه على الصبر ويمرن نفسه على الصبر ويعودها في كل موقف أن تتصبر يصبره الله، يرزقه الله عز وجل الصبر الذي هو من أوسع العطاء. وهذا فيه حث على أن يتلقى المسلم الأمور بالصبر ويصبر نفسه. وعرفنا أن مجالات الصبر ثلاثة: الطاعات والمعاصي والأقدار المؤلمة. يصبر على الطاعة ويصبر عن المعصية ويصبر على أقدار الله المؤلمة. قال وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فهذا يدل على مكانة الصبر العظيمة وأنه معدود في أوسع العطاء وأعظمه. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث الحث على الاستعفاف، وأن من رزقه الله الصبر على ضيق العيش وغيره من مكاره الدنيا فقد أعطاه خيرا كثيرا.
قال في الحديث على الحث على الاستعفاف، وأيضا فيه أن من رزقه الله الصبر على ضيق العيش وغيره من مكاره الدنيا فقد أعطاه خيرا كثيرا. هذا مستفاد من قول النبي عليه الصلاة والسلام وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وفي هذا المعنى يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى الصبر كنز من كنوز الخير. الصبر كنز من كنوز الخير لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده. هذا الأثر رواه ابن أبي الدنيا في كتابه الصبر والثواب عليه، وكتاب عظيم في هذا الباب، اشتمل على آثار كثيرة وعظيمة ومهمة في هذا الباب، باب الصبر. نعم.
قال المصنف رحمه الله وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم.
ثم أورد هذا الحديث حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. هذا التعجب الذي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث به هو تعجب على وجه الاستحسان، تعجب على وجه الاستحسان لهذه المنة العظيمة والعطية الكبيرة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها عبده المؤمن، ألا وهي أن أمر المؤمن كله إلى خير. قال إن أمره كله له خير، يعني في جميع تقلباته كل أمور المسلم كل أمور المؤمن خير. إن أصابته نعم فهي خير، وإن أصابته مصائب ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، إن أصابته مصائب فهي خير أيضا، المصائب خير والنعم خير، وهذا الأمر خاص بالمؤمن، خاص بالمؤمن. قال في تفسير ذلك، قال وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، هذا أمر خاص بالمؤمن أن أموره كلها خير. قال إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فهو من خير إلى خير في كل تقلباته، في النعم والمنن والعطايا، وأيضا في المصائب والشدائد والكربات والهموم والغموم، كل ما يصيبه كل ذلك خير للمؤمن، كل ذلك خير للمؤمن. وبين عليه الصلاة والسلام وجه هذه الخيرية، وهو أن المؤمن في النعم والمنن يتلقاها بالشكر للمنعم، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، كل ما تجددت نعمة علم أنها من فضل الله عليه فحمد الله وشكره وأثنى عليه سبحانه وتعالى واستعملها في طاعة الله، لأن من شكر النعمة ألا تستعمل إلا في طاعة المنعم، لا تستعمل فيما يسخطه ويغضبه سبحانه وتعالى. وقال وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، إذا أصابته ضراء يعني مصيبة أو مرض أو فقر أو غير ذلك تلقاه بالصبر، فكان هذا الصبر خير له. إذا استشعر المسلم هنا أن هذه الدنيا ميدان ابتلاء، والابتلاء بالخير والشر، بالنعم وبالمصائب، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، بالنعم وبالمصائب يبتلى العبد بهذا وبهذا، وكل من الأمرين، المصائب والنعم، كل من الأمرين ابتلاء، كل من الأمرين ابتلاء، يبتلي بهذا ويبتلي بهذا سبحانه. والمؤمن في كل من الابتلاءين يحقق عبودية هذا الابتلاء، وعبودية الابتلاء بالنعم الشكر، وعبودية الابتلاء بالمصائب الصبر. فالمؤمن في كل تقلباته يحقق العبودية المطلوبة، يحقق العبودية المطلوبة فيعبد الله سبحانه وتعالى بها، ففي النعم يفوز بثواب الشاكرين، وفي المصائب والشدائد يفوز بثواب الصابرين، فهو في كل أحواله فائز، في كل أحواله رابح. وهذا الأمر خاص بالمؤمن. أما الكافر فهو في المصائب جازع ومتسخط، وفي النعم جاحد لنعمة الله سبحانه وتعالى عليه، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، ما يشكر الله في النعم، يقول هذا لي، أوتيته على علم، ورثته كابرا عن كابر، أنا حقيق به، ما يشكر الله، ما يقول هذا من فضل الله أحمد الله، يقول هذا لي، أي أنا جدير به، أنا حقيق بذلك. وفي المصائب يئوس قنوط، فهذا حال الكافر. أما المؤمن ففي المصائب صابر، وفي النعم شاكر للمنعم سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث فضل الشكر على السراء والصبر على الضراء، فمن فعل ذلك حصل له خير الدارين، ومن لم يشكر على النعمة ولم يصبر على المصيبة فاته الأجر وحصل له الوزر.
قال: فضل الشكر في هذا الحديث فضل الشكر على السراء والصبر على الضراء، فمن فعل ذلك حصل له خير الدارين، ومن لم يشكر على النعمة ولم يصبر على المصيبة فاته الأجر وحصل له الوزر، لأنه ما حقق وما نجح في هذا الابتلاء الذي ابتلاه الله سبحانه. ابتلاه بنعمة فلم يشكر، ابتلاه بمصيبة فلم يصبر، فلم فاته الأجر وحصل الوزر، بينما الصابر والشاكر فاز بالأجر العظيم والخير العميم في دنياه وأخراه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه؟ فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه: يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه؟ يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه؟ فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. رواه البخاري.
ثم أورد هذا الحديث أيضا هو في الصبر، قال عن أنس رضي الله عنه: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اشتد عليه صلى الله عليه وسلم المرض الذي هو مرض موته صلوات الله وسلامه عليه، جعل يتغشاه الكرب، يعني اشتد عليها الأمر عليه الصلاة والسلام. فقالت فاطمة ابنته رضي الله عنها: وكرب أبتاه، وكرب أبتاه. فقال عليه الصلاة والسلام تسلية لابنته: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، ليس على أبيك كرب بعد اليوم، لأن هذه الكرب والمصائب حدها الدنيا فقط، وهي في حق المؤمن مثل ما تقدم نعمة، لأن هذه الكرب والمصائب كلها رفعة في درجات العبد، والمصيبة التي تصيب العبد هي بنفسها مكفرة لخطاياه، المصيبة بنفسها مكفرة لخطاياه، وإن احتسبها عند الله رفع الله بها درجاته، رفع الله سبحانه وتعالى بها درجاته. المصيبة هي في نفسها مكفرة، المصائب كفارات، فإن احتسب صاحب المصيبة الأجر عند الله صارت رفعة في الدرجات، فهي في حق المؤمن نعم لما يترتب عليها من آثار عظيمة جدا. قال: لا، ليس على أبيك كرب بعد اليوم، يعني الكرب حده الدنيا، حده الدنيا، وهو في حق المؤمن مثل ما تقدم نعمة يرفع الله سبحانه وتعالى بها من درجاته. فلما مات صلوات الله وسلامه عليه قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه؟ يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه؟ هذه الكلمات قالتها رضي الله عنها وأرضاها متوجعة وليست متسخطة، قالتها متوجعة وليست متسخطة. ومثل هذه الكلمات القليلة التي تقال في مثل هذا الموطن هي من جنس البكاء، هي من جنس البكاء على الميت، من جنس دمعة العين، يعني مثل هذه الأشياء اليسيرة لا بأس بها أو لا حرج فيها. ولهذا سيأتي قول الشارح جواز التوجع للميت عند الاحتضار وأنه ليس من النياحة، ولا سيما إذا كان بكلمات يسيرة، إذا كان بكلمات يسيرة. ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول: وأما الكلمة اليسيرة، الكلمة اليسيرة إذا كانت صدقا، يعني يذكر أشياء صدق ما يبالغ ولا يقول شيئا ليس حقا، إذا كانت صدقا لا على وجه النوح والتسخط فلا تحرم ولا تنافي الصبر، فلا تحرم ولا تنافي الصبر. ثم أورد هذا الحديث، ثم أورد هذا الحديث الذي فيه هذه الكلمات اليسيرة التي قالتها فاطمة رضي الله عنها. فمثل هذا الكلام اليسير الذي يأتي لا على وجه النوح والتسخط فلا يحرم ولا يتنافى مع الصبر. أما إذا كان يقوله ولو كان يسيرا، يقول على وجه التسخط وكانت كلمات حتى لو كلمة واحدة فإنها لا تجوز. قال: فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. هنا المصيبة بموت النبي عليه الصلاة والسلام هي أكبر المصائب، هي أكبر المصائب. ولهذا لفت عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: كل مصاب بفقد ابن، بفقد والد، بفقد والدة، بفقد أخ، بفقد صديق إلى آخره، أرشده أن يذكر مصيبته بفقد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا أكبر منها في المصائب. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب، فإنها أعظم المصائب. هذا باب من الأبواب النافعة في التسلية، تسلية الإنسان نفسه في المصيبة، فقد أباه أو فقد أخاه أو فقد أمه أو نحو ذلك، يذكر عليه أن يتذكر فقد النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أشرف وخير عباد الله وسيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث جواز التوجع للميت عند احتضاره وأنه ليس من النياحة. ومناسبة إراده في باب الصبر صبره صلى الله عليه وسلم على ما هو فيه من سكرات الموت وشدائده ورضاه بذلك، وتسكين ما نزل بالسيدة فاطمة رضي الله عنها من مشاهدة ذلك بقوله: لا كرب على أبيك بعد اليوم.
نعم، يعني وجه إيراد هذا الحديث في باب الصبر ما هو ظاهر في هذا الحديث من صبر النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو ظاهر في هذا الحديث من صبر النبي عليه الصلاة والسلام، صبره وهو في سكرات الموت وشدائده، ورضاه عليه الصلاة والسلام بما كتب الله عز وجل، وزيادة على ذلك يسكن بنته ويلاطفها: لا كرب على أبيك بعد اليوم، هذه ملاطفة لبنته وتسكين لها. ولهذا سبحان الله، يعني بعض الصلحاء أهل الفضل في الشدائد قد يأتيهم أشخاص، قد يأتيه شخص يريد أن يصبره ويسليه، فيجد ماذا؟ يجد العكس أن المصاب هو الذي يصبر من أتاه ويقول كلاما حسنا نافعا يصبر فيه من أتاه وهو المصاب. وهذا من نعم الله عز وجل، من نعم الله على أهل الفضل حتى في مصابه وشدته التي في مثلها يكون الإنسان محتاج إلى من يسليه، هو يسلي من عنده، هو يسلي من عنده بما أكرمه الله سبحانه وتعالى به من إيمان وصلة بالله وعلم بأقدار الله عز وجل، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، في قراءة شاذة لكن معناها جميل وصحيح. ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه، ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه، هذا أثر الإيمان، هدوء القلب في المصاب هذا أثر الإيمان الذي هو هدوء القلب وطمأنينة القلب. فالشاهد من الحديث للترجمة صبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سكرات الموت صلوات الله وسلامه عليه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.